من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أيها الأحبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب. سنناقش في هذه السلسلة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع مع السيد حسين بدر الدين الحوثي. أهلا وسهلا بكم.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
من المفاهيم والمصطلحات الإسلامية التي تم استهدافها لتنحرف عن مسارها الصحيح فيما يرتبط بموضوع العمق الدلالي للمفاهيم القرآنية، مفهومي الوعد والوعيد، حيث أصبحت الثقافة اليوم تتناول هذين المفهومين على أنهما مرتبطان فقط بالثواب والعقاب دون غيرهما من المعاني. تفسيركم سيدي الكريم لهذا الانحراف الدلالي الخطير.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما يزال الموضوع هو حول موضوع معرفة الله سبحانه وتعالى، لنعرف كيف نتولى الله وليترسخ في نفوسنا شعور بعظمة الله وثقة بالله وتوكل عليه. الدرس يكون حول الوعد والوعيد. الوعد والوعيد ما يعني كلمة أصبحت تعني استخدامنا لها الوعد بالثواب والوعيد الذي يعني العقاب. والوعد والوعيد هو أيضا من المباحث، أو نقول قبل هذا، الوعد والوعيد هو مما ملئت به صفحات القرآن الكريم وتسرب كثيرا في آيات الله في القرآن الكريم، الحديث عن الجنة، الحديث عن النار بالتفصيل الكامل للجنة والنار. الوعد للمؤمنين في الدنيا، الوعد للمتقين، الوعد لمن يصير لمن يصيرون على هدي الله في هذه الدنيا، وعدهم بأشياء كثيرة جدا. والوعيد لمن يخالفون هدي الله في هذه الدنيا ومن يتمردون عليه ومن يعصونه، توعدهم بعقوبات كثيرة جدا.
من المعلوم أن موضوع الوعد والوعيد من أكثر المواضيع الإسلامية التي تم تداولها وتدارسها منذ بدايات العصر الإسلامي الأول، ولعلماء الكلام في هذا الجانب باع طويل، ومع ذلك لا نجد لهذا الموضوع ثمرة يانعة تساهم في نشر الوعي وتعزز ثقة الإنسان وإيمانه بخالقه تعالى. بماذا تفسرون ذلك؟
والمؤسف هو أن هذا العنوان الوعد والوعيد هو من المباحث التي نقرأها في كتب علم الكلام، والتي تقدم إلينا باعتبارها الكتب التي من خلالها نعرف الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد هذا العنوان الكبير تقدم المسألة في أفيد نطاق، فتجد ما يبحث عنه في تلك الفصول تحت هذا العنوان فيما يتعلق بموضوع الشفاعة، الخروج من عدمه أو الشفاعة للمجرمين من عدمها. في تناول هذا الموضوع تناولا موجزا جدا، ثم نقف المصفحات أو دفة ذلك الكتاب ونرى أنفسنا وفعلنا قد عرفنا الله سبحانه وتعالى وعرفنا الوعد والوعيد. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا أنه يقدم لنا الوعد والوعيد سواء من خلال كتب علم الكلام أو من خلال ما يقدم لنا من على منابرنا. موضوع الجنة والنار صدق، موضوع الجنة والنار وعد ووعيد. ما تقدم لنا الجنة والنار، تقدم الجنة وكأنها هي الغاية من خلقنا في هذه الدنيا، تقدم النار وكأنها تكاد أن تكون هي الغاية من وراء خلق المجرمين والكافرين في هذه الدنيا. فيصبح المفهوم لدينا والمترسخ في ذهنيتنا وكأننا إنما خلقوا هنا ليعيشوا فترة معينة في هذه الدنيا، فهي فقط مجرد مرور. هذا الوجود ليس له هناك غاية أكثر من أن يتميز هنا من الذي سيمشي إلى الجنة من الذي سيمشي إلى النار.
إلى النار فقط. كيف ترون هذا المفهوم الذي قدمه علماء الكلام؟
هذا المفهوم ناقص جدا ومؤثر وله سلبيات كثيرة فيما يتعلق بفهمنا للدين وفيما يتعلق حتى باعتزازنا بالدين واستشعارنا لعظمة هذا الدين. مفهوم أدى إلى جهلنا بالغاية كلها من هذا الوجود.
من هذا الوجود. وكيف تعامل القرآن الكريم مع قضية الجنة والنار؟
نجد القرآن الكريم قدم قضية الجنة والنار بكلها باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا ليستقيموا، لتستقيم الحياة، ليؤدي الإنسان المهمة التي استخلفها الله لأدائها. فجاء التحذير من نار جهنم، جاء الحديث الكثير عن جهنم. من أجل ماذا؟ أليس من أجل أن نلتزم هنا في الدنيا؟ من أجل أن نستجيب هنا في الدنيا ثم نأتي لتشريعات هذا الدين، وإذا هي مرتبطة بالدنيا. نوع من التعامل فيما بيننا بأداء مهام هي مرتبطة بحياتنا، مرتبطة بكرامتنا، بعزتنا، بقوتنا، برفعتنا، بسعادتنا. فيأتي الحديث عن جهنم ويتكرر في القرآن الكريم ليرسخ في ذهنيتنا أن جهنم هو للتخويف، هي للتخويف لنا هنا في الدنيا، وليس فقط لمجرد الإيمان. ثم متى ما حصل منك إيمان سينفعك. ولهذا تلاحظ متى ما أغفل ملفك في الدنيا، ملف الحياة، هل ينفع الإيمان بجهنم؟ لا
لا بالتأكيد. هل تقصد أن مجرد الإيمان سيد الكريم بالجنة والنار دون الاستعداد والعمل والإيمان بكل التفاصيل ومتطلبات الإيمان لن ينفع في المحشر؟
في الحشر، في اليوم الذي طوله كما قال الله سبحانه وتعالى عام 50,000 سنة، سواء كان بمعنى 50 يوما أو أن يكون بمعنى يوم واحد يجد فيه ما يجد فيه نحو 50,000 سنة، على أنه يوم طويل. على أيضا الناس سيكون هناك كلهم مؤمنين، مؤمنون كلهم، مؤمنين بالجنة ومؤمنين بالنار، بيشوف النار قبالة، ما بقدر اليقين والإيمان الواضح. لكن هل سينفعهم إيمانهم هناك؟ لا. لماذا؟ إذا كانت قضية الجنة والنار هي لمسألة لمجرد الإيمان بهما والإيمان بك يا الله، لماذا لا ينفعنا الإيمان بك ونحن الآن في المحشر خلاص آمنا؟ لينفع؟ لأن ساحة العمل هي الدنيا التي كان هناك، مطلوب أن تؤمن هناك لتستقيم تلك الحياة، لتقوم بمهمتك في الحياة. على نحو صحيح.
على نحو صحيح. نفهم من هذا أن المحشر والنار والدنيا قد تم تقديمها على نحو مغاير للهدف من ذكرها وتذكير بها لتتحول إلى غايات بحد ذاتها، بدل أن كانت مجرد وسائل وحوافز تساعد الإنسان على الاستقامة.
نفس الشيء بمثل الجنة، قدمت الجنة وجاء الحديث عن الجنة ترغيبا للناس ليستقيم الحياة في الدنيا، ليعملوا بالدين هنا في الدنيا. وما الذي حصل؟ حصل تنصل عن هذه الحياة وفهم بأن الآخرة هي الغاية، هي الغاية من الوجود، هي مأوى، هي مأوى، هي مرجع. أما الغاية من الوجود، من وجود الناس، فهي هنا في الدنيا. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة ماذا يعمل؟ خليفة تسخر له السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، له دور كبير، له دور مهم. فتأتي الجنة للترغيب للمؤمنين، تأتي الترغيب للبشر جميعا أن يستقيموا، أن يلتزموا بهدي الله وأن يستقيموا عليه وأن يقوموا بأعمالهم في هذه الحياة وفق هداية الله. وهو الذي قال لبني آدم من أول ما أهبط آدم من الجنة قل نهبط منها جميعا، أهبط منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نتحدث عن هذه الحياة.
وماذا قال القرآن الكريم عن المحشر كمرجع ومأوى يعود إليه الخلق للفصل والحساب؟
يقول ونحشره يوم القيامة أعمى، عندما يأوي، عندما يرجع. فآخرته هي مرجع، هي مأوى، وليست هي الغاية من الوجود، ليست هي الغاية من وجود البشر هنا. لأنه يعني كان الإنسان أن يجاب سؤال أو تساؤل، لماذا لم تخلقنا في الجنة من أول يوم؟ ونسلم الضجة هذا، ونسلم الفساد هذا، ونسلم كل شيء. ذلك كان المقصود هو أن البشر الغاية التي وجد من أجلها هو أن يصيروا إلى الجنة. كان تخلقهم في الجنة من أول يوم، كيف تجعل الآخرة هي غاية الوجود بكله؟ وإذا جاءنا نحو 90% من البشر على أجل تقديرهم متجهين إلى جهنم، متجهون إلى جهنم.
إذا كانت هذه المفاهيم بهذه الأهمية وقد تم استهدافها لتنحرف عن مسارها الصحيح، ماذا يجب علينا الآن لتصحيح هذا الانحراف الخطير؟
يجب أن نفهم قضية الجنة والنار وفق النظرة القرآنية التي تدل على أن الاستجامة هنا في الدنيا، على الاستجامة هنا في الدنيا هي قضية مهمة جدا، وأن الجنة والنار في واقعهما تخويف وترغيب لنا لنستجيب هنا في الدنيا، وليس فقط بمجرد حتى بمجرد الإيمان بالله. لأنه هل الله سبحانه وتعالى يختلف وضعيته في الدنيا والأخرى تختلف؟ الله هو فإذا كان المطلوب هو الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، والغاية من وجودهما هو أن نحصل على إيمان بك وبهما، بمجرد الإيمان بهما، فالإيمان في الآخرة بالله ليس شيئا سيحصل. لماذا لا ينفع؟ هل لأن الله اختلفت وضعيته؟ لا، هو الله سبحانه وتعالى هو من له الحمد في الأولى والآخرة.
وسنكمل الحديث إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا لكم أيها الأحبة مستمعينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة مع ذات الموضوع، وعده ووعيده. إلى اللقاء.
على الدرب. في مواكب المسيرة القرآنية
هنا؟
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.